أرحب بكم أيها الأحباء أجمل ترحيب، وأدعوكم حتى تفتحوا كتبكم المقدسة على الرسالة إلى أهل كولوسي، لأننا سندرس منها مقطعا مثيرا الآن. تأملنا المرة الماضية في صلاة من أروع الصلوات في الكتاب المقدس، حيث قدم الرسول بولس الشكر لله على 5 حقائق رائعة: فقد جعلنا الله نلتقي لكي نكون شركاء في ميراث القديسين في النور، وحررنا من سلطان الظلمة، ونقلنا إلى ملكوت ابنه الحبيب، وفدانا بدم المسيح، وغفر لنا خطايانا من خلال دمه. ومع ذلك فهنالك الكثير من الأشخاص الذين ما زالوا يصلون لغاية الآن من أجل هذه الأمور 5 بدلا من أن يشكروا الله عليها. كما قلنا إن الموضوع الرئيسي هو شخص الرب يسوع، ولا يمكننا في هذه الحياة القصيرة أن نقول الكثير عنه ولا أن نستوعبه بكل روعته ومجده. يقدم هذا المقطع ردا على أولئك الذين ينكرون لاهوت يسوع، وفهم هذه الآيات يعني إدراك روعة يسوع. وقد رأينا أسباب اختلافه وسموه عن أي شخص عاش على وجه هذه الأرض، فهو أولا صورة الله غير المنظور، ولو لم يكن هو الله لما كان صورة الله غير المنظور. ثانيا، إنه بكر كل خليقة، أي قبل كل الخليقة، فهو لم يولد في الخليقة، وإنما هو الذي جاء قبل نحو 2000 سنة وصار جسدا. ثالثا، فيه خلق الكل، هو الذي قام بعملية الخلق. ورابعا، الكل خلق له، فهو لم يخلق كل شيء فحسب، بل إنها خلقت له. نتابع التأمل في الفصل الأول من كولوسي ولن ننتهي منه بعد. يقول العدد 17: الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل. هذا يأتي بنا إلى النقطة 5 عن المسيح: هو قبل كل شيء، فكل الملء موجود في المسيح قبل تجسده، وكل الملء موجود في المسيح المتجسد، فإنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا، ونحن جعلنا كاملين فيه. لقد كان المسيح قبل كل شيء، إنه المسيح قبل تجسده. سادسا، وفيه يقوم الكل، فهو يمسك كل الأشياء معا ويحفظ الخليقة ويوجهها. وكلمة يقوم تعني في الأصل اليوناني يضم معا، فالمسيح هو الذي يربط ويضم هذا الكون معا في توافق وانسجام فريدين. منذ سنين قام الإنسان بعمل جريء، وأنا أعتقد بأنه عمل خسيس، فقد قام بتفكيك الذرة، فالرب يسوع قام بتجميع وربط كل من هذه الأجزاء الصغيرة معا حينما خلق الذرة، لكن الإنسان قام بما يعرف بشطر الذرة. هل توقفت يوما صديقي للتفكير في مقدار الطاقة الهائلة الكامنة في ذرات هذا الكون؟ فإذا كانت قنبلة واحدة نحملها في يدنا قادرة على تفجير منطقة كاملة وتحويلها إلى شظايا، فكم سيكون حجم الطاقة الكامنة في هذا الكون المادي؟ ومن هو الذي يمسك كل هذه الطاقة ويمنعها من الإفلات؟ يخبرنا الكتاب المقدس بأن المسيح لم يخلق الكون فحسب، وإنما هو يمسكه ويربط أجزاءه معا، ولا يمكن لأحد أن يقوم بهذه المهمة العظيمة إلا الرب يسوع المسيح. ونجد نفس هذا الحق مكررا في الرسالة إلى العبرانيين: الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة في الأعالي. فيا لروعة الرب يسوع وعظمته. نقرأ من الفصل الأول من كولوسي من الآية 18 إلى 23:
وهو رأس الجسد الكنيسة، الذي هو البداء، بكر من الأموات، لكي يكون هو متقدما في كل شيء، لأنه فيه سر أن يحل كل الملء وأن يصالح به الكل لنفسه، عاملا الصلح بدم صليبه بواسطته، سواء كان ما على الأرض أم ما في السماوات. وأنتم الذين كنتم قبلا أجنبيين وأعداء في الفكر في الأعمال الشريرة، قد صالحكم الآن في جسم بشريته بالموت ليحضركم قديسين وبلا لوم ولا شكوى أمامه، إن ثبتتم على الإيمان متأسسين وراسخين وغير منتقلين عن رجاء الإنجيل الذي سمعتموه المكروز به في كل الخليقة التي تحت السماء، الذي صرت أنا بولس خادما له.
شكرا. سابعا، وهو رأس الجسد الكنيسة. أعتقد بأن هذه الآية هي بمثابة المفتاح لرسالة كولوسي التي تعتبر متممة لرسالة أفسس ورسالة فيليبي. ففي رسالة أفسس نجد التركيز منصبا على حقيقة أن الكنيسة هي جسد المسيح في هذا العالم، وبالتالي فالتركيز منصب على الجسد. وفي رسالة كولوسي نجد التركيز منصبا على رأس الجسد، أي شخص الرب يسوع المسيح. وفي أفسس نقرأ: وأخضع كل شيء تحت قدميه، وإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة. وأخيرا في رسالة فيليبي نرى بأن للكنيسة قدمين، وبأنها تسير في العالم، وهنا نرى اختبار الكنيسة، أي اختبار المؤمن. لهذا فإن هذه الرسائل الثلاث متممة لبعضها البعض. بكر من الأموات. هل تعرف صديقي بأن هنالك شخصا واحدا فقط قام بجسد ممجد؟ إنه باكورة الراقدين. فحينما يموت شخص عزيز في المسيح وتقوم بوضع ذلك الجسد في القبر، فكأنما أنت تدخله فندقا لبضعة أيام، لأن هنالك صبحا منيرا قادما. فالجسد يرقد، لكن روح المؤمن تذهب لتكون مع الله. وحينما يأتي المسيح ليأخذ كنيسته من هذا العالم، فسوف يقيم ذلك الجسد بموجب قيامته هو. صحيح أن الجسد يزرع في فساد، لكنه يقام في عدم فساد، فسوف نصير مثله. أيها الأحباء، يقول يوحنا: الآن نحن أولاد الله، ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله، لأننا سنراه كما هو. ثامنا، لكي يكون هو متقدما في كل شيء. لا يمكنك صديقي أن تفكر فيما هو أروع من هذا. فمشيئة المسيح يجب أن تسود من خلال خليقة الله كلها، هذا هو قصد الله. ورغم عصيان الإنسان وتمرده على هذه الأرض، إلا أن الله يقول: أما أنا فقد مسحت ملكي على صهيون. والله يتقدم اليوم بثبات نحو هدف واحد، ألا وهو وضع يسوع على عرش هذا العالم المعادي لله. أجل صديقي، هذا هو قصد الله. عدد 19: لأنه فيه سر أن يحل كل الملء. الصفة التاسعة التي نراها حول شخص المسيح في الفصل الأول من كولوسي هي لأنه فيه سر أن يحل كل الملء. تعتبر كلمة الملء أهم كلمة في هذه الرسالة، وفي رسالة أفسس كانت أهم كلمة هي أخلى، لأن المسيح أخلى نفسه وصار خادما. فقد أخلى نفسه من المجد الذي كان له مع الآب، لكنه لم يخل نفسه من اللاهوت، فقد كان هو الله حينما جاء إلى هذه الأرض. وهكذا فإن كل الملء حال فيه. حينما كان المسيح هنا على الأرض كان كل الملء مع يسوع، فقد كان هو الله 100%. فذلك الطفل الصغير الذي كان مضطجعا في حضن مريم قبل نحو 2000 سنة، والذي كان يبدو عديم الحيلة، كان في واقع الحال إنسانا كاملا وإلها كاملا. يمكننا صديقي أن نقسم هذه الآيات بطريقة أخرى لمساعدتك على فهم هذا المقطع من هذه الرسالة بصورة أفضل. هناك أولا علاقة المسيح بالآب، الآية 15. علاقة المسيح بالخليقة، الآيتان 16 و17. علاقة المسيح بالكنيسة، الآيتان 18 و19. وعلاقة المسيح بالصليب، الآية 20. سوف نرى الآن ما فعله المسيح من أجلنا. عدد 20: وأن يصالح به الكل لنفسه، عاملا الصلح بدم صليبه بواسطته، سواء كان ما على الأرض أم ما في السماوات. عبارة عاملا الصلح بدم صليبه تعني أنه عن طريق دفعه لأجرة خطيتي وخطيتك على الصليب أصبح هنالك صلح بين الله والإنسان الخاطئ. فالله لا يقترب من الإنسان اليوم ويقول له: استمع إلي، أنا ضدك، لقد تمردت علي، أنت خاطئ وأنا مضطر لمعاقبتك بسبب ذلك. لا، بل إن الله يقول شيئا مختلفا تماما للشخص الخاطئ في يومنا هذا، فهو يقول لي ولك: لقد حملت العقاب عنك، وقد دفعت ثمن جميع خطاياك، أريدك أن تعلم أنك تستطيع الاقتراب مني. فالصلح قد تم بيسوع المسيح، وما عليك إلا أن تأتي إلي. هذا هو ما قصده الرسول بولس حينما كتب في رسالة رومية: فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. فالسلام قد تحقق بواسطة دم المسيح، والرسول بولس يقرن مغفرة الخطايا بدم يسوع المسفوك على الصليب. فالله يستطيع أن يغفر للخاطئ لأن أجرة الخطية قد سددت، فيسوع دفع أجرة الخطية بواسطة دمه المسفوك على الصليب، لذلك يمكن لله البار أن يغفر للخاطئ. والله لا يتربص بالمؤمن لكي يمسك عليه خطأ أو إثما، بل هو يفتح ذراعيه ويقول لي ولك ولكل شخص: تعال إلي وأنا سأمنحك راحة الفداء، وأن يصالح به الكل لنفسه. يقول الله لجميع البشر: لقد تصالحت معكم، فهل ستتصالحون معي؟ هذا هو القرار الذي ينبغي على الإنسان أن يتخذه، ويوضح الرسول بولس هذه النقطة بوضوح تام في رسالته إلى أهل كورنثوس، فيقول: ولكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح وأعطانا خدمة المصالحة، أي إن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه، غير حاسب لهم خطاياهم وواضعا فينا كلمة المصالحة. إذن نسعى كسفراء عن المسيح، كأن الله يعظ بنا، نطلب عن المسيح تصالح مع الله. ويعتقد الكثير من الناس بأنه ينبغي عليهم القيام بشيء ما لإرضاء الله، لكن صديقي المستمع، الله هو من يحاول جذبك إليه. فالله قد تصالح مع الإنسان بيسوع المسيح، وهو يطلب من الإنسان أن يأتي إليه ويتصالح معه. يفسر البعض عبارة وأن يصالح به الكل لنفسه على أنها تعني بأن جميع الناس سيخلصون، ولكي نفهم المقصود ينبغي علينا أن ننتبه إلى الكلمات المستخدمة هنا. فما المقصود بكلمة الكل؟ إنها مقصورة على جميع الأشياء التي سيتم مصالحتها، أي جميع الأشياء المعنية أو المعينة للمصالحة. قد يساعدنا في فهم هذه العبارة أن نقرأ الآية في فيلبي 3:8، حيث يقول الرسول بولس: بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي. فما الذي تعنيه عبارة كل شيء هنا؟ هل يقصد الرسول بولس كل شيء في هذا العالم؟ بالطبع لا، بل هي تعني جميع الأشياء التي كان يتعين على الرسول بولس أن يفقدها. ففي الآيات السابقة قام بولس بتعداد جميع المزايا الدينية التي كانت لديه في السابق، لكن هذه هي الأشياء التي قرر بولس أن يتخلى عنها، فهو لم يكن باستطاعته أن يخسر شيئا ليس لديه أو لا يمتلكه، سواء كان ما على الأرض أم ما في السماوات. سوف تلاحظ صديقي بأن بولس يحدد الكل المعين للمصالحة، فهو لا يذكر الأشياء التي تحت الأرض. في فيلبي 1:22 يقول: وأخضع كل شيء تحت قدمي، وإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة. فما هو كل شيء الذي سيخضعه تحت قدمي؟ حسنا، في رسالة فيلبي يقول: لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض. لاحظ صديقي أن جميع الأشياء ستعترف بربوبية يسوع، كل شيء في السماء وفي الأرض وتحت الأرض. وهذا لا يعني بأن جميع هذه الأشياء قد تصالحت مع الله، فالرسول بولس لا يذكر بأن الأشياء التي تحت الأرض ستتصالح مع الله. صديقي المستمع، لا تصدق الكذبة التي تقول بأن كل شيء سيكون على ما يرام، ولا تحسب أنه بإمكانك الاعتماد على أن الله سيكون لطيفا وحنونا. الأشياء التي في السماء وفي الأرض قد تصالحت مع الله، لكن ليس الأشياء التي تحت الأرض. فالأشياء التي تحت الأرض يجب أن تخضع له في النهاية، لكنها لم تتصالح معه أبدا. فهذا هو المكان، وهذه هي الحياة التي ينبغي علينا فيها أن نتصالح مع الله، ما في السماوات. فلا يكفي أن يجهزنا الله ويعدنا لدخول السماء، بل يجب أيضا أن يعد السماء ويجهزها لاستقبالنا. فقد قال الرب يسوع: أنا أمضي لأعد لكم مكانا. فبالتجسد جاء الله إلى الإنسان، وبدم يسوع تم إحضار الإنسان إلى الله. وهذا الدم يطهر أيضا الأشياء التي في السماء بحسب الآية في عبرانيين 9:23. وهكذا ينبغي أيضا مصالحة الأشياء التي في السماء لله. عدد 21: وأنتم الذين كنتم قبلا أجنبيين وأعداء في الفكر في الأعمال الشريرة قد صالحكم الآن. لم ينتظر الله أن نقوم نحن بأي شيء أو بأي عمل قبل أن يوافق على القيام بعمل المصالحة هذا، بل بينما كنا أنا وأنت صديقي ما زلنا في حالة عصيان وتمرد على الله، وبينما كنا نقوم بالأعمال الشريرة قام الله بمصالحتنا لنفسه. ولا يمكن لأي إنسان أن يقول: أنا ضال وهالك لأن الله لم يهتم بي. فالإنسان هالك لأنه يريد الهلاك، ولأنه متمرد على الله. وأنتم الذين كنتم قبلا أجنبيين وأعداء في الفكر، تذكرنا هذه الآية بأن هنالك اغترابا وبعدا فكريا عن الله، بالإضافة إلى البعد الأخلاقي. فالكثير من الناس يعتقدون بأنهم هالكون لأنهم ارتكبوا خطية فظيعة، لكن سبب هلاكهم هو أن أفكارهم بعيدة عن الله. وأعتقد بأن هذا يفسر سبب العداء الكبير تجاه الله من جانب هؤلاء الذين يدعون بالمفكرين في وقتنا الحاضر. فهنالك كراهية وعداء مستحكمين ضد الله. عدد 22: في جسم بشريته بالموت ليحضركم قديسين وبلا لوم ولا شكوى أمامه. جسم بشريته هنا إعلان مباشر عن أن المسيح قد واجه الألم والمعاناة والموت ليحضركم قديسين وبلا لوم ولا شكوى أمامه. عبارة بلا لوم تعني بلا عيب، وقد كان هذا أحد شروط الذبيحة في العهد القديم. لا نستطيع أنا وأنت صديقي بلوغ الكمال أمام الله، والله لا يقبل بأي شيء أقل من الكمال. لهذا السبب لا يمكننا أن ننال الخلاص بموجب أعمالنا أو بموجب شخصيتنا، فنحن ببساطة لا نستطيع أن نفي بمتطلبات وشروط الله البار، لكنه قادر على أن يحضرنا بلا لوم. لماذا؟ لأنه أخذ مكاننا، لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. عبارة ولا شكوى تعني بدون اتهام أو بدون تهمة، فالله هو الذي يبررنا. فإذا أعلن الله أننا مبررون، فمن يستطيع أن يوجه إلينا أي تهمة؟ فالله هو الذي طهرنا من كل إثم. عدد 23: إن ثبتتم على الإيمان متأسسين وراسخين وغير منتقلين عن رجاء الإنجيل الذي سمعتموه المكروز به في كل الخليقة التي تحت السماء، الذي صرت أنا بولس خادما له. هذه ليست عبارة شرطية ترمي للمستقبل، فهي لا تعني أن شيئا ما سيحدث إن توفر شرط معين، بل ما يعنيه الرسول بولس هنا هو أننا قد تصالحنا مع الله، وهذه حقيقة راسخة. فإن كنا أولادا لله اليوم فسوف نستمر في هذا الإيمان الراسخ والوطيد، ولن نتحول عن رجاء الإنجيل الذي سمعناه من قبل، الذي صرت أنا بولس خادما له. كان الرسول بولس يحب أن ينظر إلى الوراء ويجد راحته في الامتياز الذي لديه بأن يكون خادما ليسوع المسيح، وأعتقد بأن هذا أعظم شرف يمكن أن يحظى به أي إنسان. ما أحلى أن نتعرف إلى هذا الرب العظيم الموصوف في رسالة كولوسي. فهل تعرفت إليه مستمعي وصديقي؟